بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن عندنا مدركات واقعية ومدركات اعتبارية، ولا بأس بالتعرض ولو بشيء من الإجمال إلى مسألة الاعتبار لارتباطها بالبحث وأهميتها في نفسها. وقد تعرض السيد العلامة رحمة الله عليه إلى بحث الاعتبار في عدة من كتبه وكلماته، منها ما تعرض فيه إلى هذا المطلب في المقالة السادسة من أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، وأيضا كتب رسالة مستقلة في الاعتبار طبعت مع الرسائل التي طبع كتاب رسائل العلامة الطباطبائي، عدة رسائل ومنها رسالة في الاعتبار. وتعرض إلى المطلب أيضا في بعض أبحاثه في كتابه التفسيري القيم، وهو تفسير الميزان كالجزء الثاني صفحة 114 والجزء الثامن صفحة 54 فما فوق في بحثه في سورة الأعراف. تعرض هناك في ضمن البحث عن السعادة والشقاوة إلى ما يتعلق ببحث الاعتبار وربطه بمسألة السعادة ومسألة الشقاوة، وفي حاشيته على الكفاية في صفحة 11 تعرض أيضا بشيء من الإجمال إلى المراد من الاعتبار. إذن هذا المبحث نعم في نظر العلامة مهم، وتعرض له عدة مرات في عدة مواطن. في الأسفار ما أتذكر أنه تعرض في حواشي في الأسفار، ما وقفت على مورد في حاشي في الأسفار متعرض إلى المط إلى المطب، لعله موجود أنا ما وجدت. إذن هذا البحث عناه السيد العلامة بشيء من الأهمية، وبعض هذه الأبحاث ولو بلحاظ كبرياتها قد تستفاد من كلمات المحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية، وكذا من كلماته في حاشيته على المكاسب، خصوصا عندما بحث في الأحكام الوضعية وجعلها وحقيقة الملكية وجعلها والقضاوة والولاية في حاشيته على الكفاية، وكذا في أوائل حواشيه على البيع، بل أن التعريف الذي ذكره الطباطبائي الاعتبار موجود في كلمات المحقق الإصفهاني، وإن كان العلامة رحمة الله توسع في البحث وفتح أبواب وآفاق ونوافذ عديدة ووضع بعض النقاط على الحروف. وممن أيضا تعرض إلى هذا البحث ويقرب من نظرية العلامة والمحقق الإصفهاني بعض أعاظم العصر من السادة حفظه الله ورعاه، فقد تعرض في أبحاثه إلى مسألة الاعتبار ودوره في العلوم، وأشار إلى شيء من بعض هذه الأبحاث في كتاب الرافد في علم الأصول، حيث ذكر حقيقة الاعتبار وهي نفس المطلب يعني الذي ذكره المحقق الإصفهاني والعلامة، مع وجود اختلافات يعني بسيطة ليست يعني توجب اختلاف في حقيقة المسلك. هذه بعض مواطن البحث، والبحث المفصل يحتاج إلى شيء من الوقت، ويوكل هذا إن شاء الله بعض التفصيلات إلى بحث نظرية المعرفة إن وفقنا الله. وبحثنا هناك في نظرية المعرفة نتعرض إن شاء الله إلى بعض التفصيلات أكثر فيما يتعلق بحقيقة الاعتبار والمسالك الموجود فيها وما يستفاد من كلمات النائيني، له كلام العراقي، له كلام الإصفهاني، له كلام نعم الطباطبائي، له كلام، وما هو الفرق بين هذه المسالك وتأثيرها في أبحاث أوسع، ولكن نقتصر الآن على بيان بعض الملامح المهمة لما يرجع إلى مسألة الاعتبار وتنفعنا في محل بحثنا، حيث إننا دخلنا في هذا البحث كما نبهنا أمس لبيان كيف يكون الأمر الاعتباري ينتهي إلى الأمر الواقعي. فنقول هنا عدة مطالب. المطلب الأول، هناك فارق أساسي أو فوارق أساسية بين الأمور والمدركات الحقيقية والقضايا الحقيقية وبين القضايا الاعتبارية. فإذا جئنا للقضايا الحقيقية كامتناع التناقض وضرورة نظام العلية، ثبوت العلية، وإذا في قباله المقولات الاعتبارية كوجود الملكية والزوجية وضرورة حفظ النظام على بعض المسالك الذي سننبه عليها وغيرها من القضايا الاعتبارية، فلو أردنا أن نذكر الفوارق بين هذا السنخ من القضايا وذلك السنخ من القضايا قبل أن نحلل حقيقة الاعتبار، لا بد أولا أن نبين ما هي الفوارق الموجودة بين القضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية. والمستفاد من كلمات العلامة رحمة الله عليه في مقالته السادسة صفحة 486 من الجزء الأول أن هنا خمسة فوارق، ولا يعني أنه لا توجد فوارق أخرى، هذه خمسة فوارق أساسية. الفارق الأول أن الإدراكات الحقيقية ما هي إلا عبارة عن انعكاس بل لما في الواقع على مستوى الذهن، فليس دور الذهن هو دور الإبداع لها والإيجاد لها وخلقها والتعمل بل وتعملها، إنما دور العقل هو الانفعال منها، فهي عبارة عن قضايا بل لها واقعية في نفس الأمر والواقع، وليس ما يحصل في الذهن إلا انعكاس لما يكتنفه الواقع ونفس الأمر من الثبوت والتقرر، وليس تقررها بتعمل العقل، سواء وجد عقل أو لم يوجد عقل، سواء وجد ذهن أو لم يوجد ذهن، وجدت عقلاء أو لم يوجدوا عقلاء، وجد معتبر أو لم يوجد معتبر، هذه قضايا حقانية مطابقة للواقع ولا تقرر في نفس الأمر والواقع. ودور الذهن هو ليس إلا دور انعكاس ما يكتنفه ما يستطيع أن يلامسه من الواقعيات، بخلاف القضايا الاعتبارية والإدراكات الاعتبارية فليست إلا هي فروض يعطيها الذهن البشري ويولدها لأجل أغراض عقلائية، فحقيقتها ليست لها واقعية وراء ظرف اعتبارها. ولو فرض أنه لا يوجد الاعتبار والمعتبر لا تقرر لها أصلا، وإنما تقررها بلحاظ اعتبارها. ولهذا يعبرون تقررها في أي وعاء حقيقة؟ وعاء الاعتبار. وليس دور الذهن هو دور المنفعل، بل هو دور الفاعل لها والموجد لها والمولد لها، وأن دور العقل أنه يوجدها. ومرادنا من العقل يعني الاعتبار الصادر من النفس، الاعتبار الصادر من الذهن، ممن بيده الاعتبار، سواء كان الاعتبار وحي أو سواء كان الاعتبار عقلائي. إذن فرق مهم بين الأمور الاعتبارية وبين الأمور الواقعية. واضح شيخ علي؟ الأمور الواقعية لها تقرر نفس أمري بغض النظر عن وجود اعتبار ومعتبر وذهن وبشر وحاجات و هذه قضايا كامتناع التناقض، كمسألة استحالة التسلسل، كمسألة ضرورة مثلا شيء معين. هذه قضايا نعم لها تقرر في نفس الأمر والواقع. هذه المطلب الأول، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الاعتبارات وليدة الحاجة العقلائية، فإنه لأجل وجود الحاجة دعت المجتمع العقلائي ومن بيده الاعتبار إلى سلوك هذا الاعتبار. إذ قد يقول قائل إذا كانت القضايا الاعتبارية لا واقعية لها وأنها قضايا كاذبة لا مطابقة لها في الواقع، فلماذا يعمد المعتبر ومن بيده الاعتبار وحيا أو عقلائيا أن يقوم بعملية الاعتبار؟ قالوا الاعتبار تارة نلاحظه من حيث المنشأ وتارة نلاحظه من حيث الأثر، فمنشأه واقعي وآثاره واقعية. ولأجل أن المنشأ والأثر واقعيين يقوم العقلاء ومن بيدهم الاعتبار ويعتبرون هذه القضايا. ولنمثل على ذلك بأوضح مثال نألفه أو نألفه للاعتبار، وهي القضايا القانونية والتقنينات، سواء كان قانون من الوحي مشرع أو قانون عقلاء عقلائي. فلو ركزنا وقلنا ما هو منشأ التقنين والاعتبار؟ جعل وجوب دفع الضريبة، جعل أحكام المرور، جعل أحكام معينة كحقوق التأليف وحق السبق وما شاكل ذلك. هذه القضايا الاعتبارية على مستوى الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي، هذه اعتباريات، هل له الوجوب، هل له تقرر في الواقع بغض النظر عن الاعتبار؟ لا يا شيخنا. لماذا يسلك العقلاء طريق الاعتبار؟ نقول هناك منشأ، المنشأ أن هناك مصالح ومفاسد أوجبت انقداح إرادات، نعم، بلي أو مبغوضية، أراد المقنن أن يحافظ على تلك الملاكات والمصالح والمفاسد ويحفظ إراداته ومبغوضيات وما هو مبغوض له. هذه أمور واقعية مواقعية شيخنا، أمور واقعية، المصالح والمفاسد والإرادة والمبغوضية أوجبت أن يجعل المقنن العقلائي أو الشرعي أحكام. هذه الأحكام لماذا يجعلها؟ لأجل حفظ الماء، وهذا ما يسمى بمصحح الاعتبار. كل اعتبار فعل صادر ممن له الاعتبار وقوامه الأول أن يكون له مصحح، لأن الاعتبار فعل والفعل يحتاج إلى غاية وإلا سيكون سفهيا، وهذا السفهي لا يسمى أصلا اعتبار باصطلاحهم، هاي يسمى توهمات. الاعتبار ما له مصحح. إذن هذا منشأه منشأ شنو؟ واقعي. والأثر المترتب على هذا الاعتبار وهي تحديد سلوك المجتمع اتجاه علاقاتهم مع بعضهم البعض أو تحديد العلاقة بين العبد والمعبود، الرئيس والمرؤوس، هناك أثر مترقب من جعل هذه التقنينات وهي حفظ النظام العام، حفظ الدماء، حفظ النفوس، حفظ الأموال، إعطاء ذي الحق حقه وما شاكل. وهذه آثار واقعية واقعية، وهذه آثار واقع، بل عدم إراقة الدم، عدم إراقة النفس، عدم إيذاء فلان، هذه كلها أمور واقعية. وبتعبير العلامة سنقرأ، أصلا كل هذه التقنينات أثرها الوصول إلى السعادة والكمالات، والوصول إلى الكمال هذا أمر واقعي وليس أمرا اعتباري. هناك ما يوجب علاقة تربط الرئيس بالمرؤوس وتحدد تلك العلاقة من حيث الأفعال والتروك فتجعل الرئاسة. إذن الرئاسة عنوان اعتباري لوحظ من الربط بين الرئيس والمرؤوس، فمنشأه واقعي لمواقعي؟ واقعي. والآثار المترتبة عليه بما يرجع إلى إعطاء ذي الحق حقه وإلى حفظ النظام وإلى كذا، هذه كلها أمور واقعية. وكذلك ما يربط علقة الزوج مع الزوج، هذا ربط بين واقعيين، زوج وزوجة، ننتزع عنوان الزوجية وتترتب عليها آثار لأجل إبقاء النا وحفظ النوع العام والغايات العامة كحب الكمال ودفع الضرار، هذه كلها أمور واقعية. إذن هذا الاعتبار كله لترتيب آثار واقعية عامة خطيرة من باب حب الكمال، دفع الضرار وما شاكل ذلك. إذن الاعتبار مصححه واقعي وأثره واقعي، وإن لم يكن هو واقعي. ولهذا يعبر عنه أنه رابط بين واقعيتين منشأ وأثرا. التفت شيخ علي في بعض الأعلام عبر هكذا، يقول الاعتباري رابط بين واقعيتين، يعني واقعية المنشأ وواقعية الأثر. وإلا لو ما كان له آثار واقعية لا معنى أن العقلاء يأتون ويجعلون اعتبارات. ومن هنا، ولهذا السيد الطباطبائي في الميزان الجزء الثامن صفحة 54 ربط الاعتبار بالسعادة والشقاوة، وأن تحديد ما هو السعادة المنهج بالاعتباريات، لأنه يتحدد الروابط والعلاقات بين بني ما المولى وعبده والعبيد مع بعضهم البعض، وهي ترجع إلى جذور فطرية من حب الخير ودفع الضرار. شفتوا خطورة المطلب، ونرجع إلى أول الأوليات، حب الخير وحب الكمال والنزوع إلى دفع الضرار. هذا كله من وين ناشئ؟ من الاعتبار. إذن الاعتبار له علقة كبيرة بالمناشئ الواقعية. ومن هنا يتضح ميز له الثاني بين المدركات الاعتبارية وبين الحقيقية والوهمية. فإن الحقيقية هي بحد ذاتها واقعية ولا علاقة لكونها بالمنشأ أو الأثر، وأما الاعتبارية فهي في حد ذاتها لا واقع لها وراء الاعتبار، ولكن لها واقعية بلحاظ المنشأ والأثر، وإلا ما صح من العقلاء جعلها لو لم يترتب عليها آثار واقعية، إذ ليس وراء الواقع إلا البطلان، ليس وراء الواقع إلا البطلان، فلو لم ينتهي إلى واقعية لما صح هذا الاعتبار، فليس له مصحح ولا مصح، والذي لا مصحح له ثم ما يسمى اعتبار. هذا يجعلونه في القضايا التخيلية والوهمية. وأما الوهم والمدركات الوهمية فهي ليست مدركات واقعية ولا واقعية لها ولو بالاعتبار، ولا مصحح لها ولا تربط بين واقعيتين. هذا الميز كان في حالي؟
هذا التكميل الثاني.
أنا قاعد أعمق كلام، عبارته جدا مختصرة. أن المدركات الواقعية يصح استعمالها في البراهين الفلسفية والبراهين العلمية الطبيعية والرياضية وما شاكل ذلك دون القضايا الاعتبارية في حد ذاتها. بيان ذلك من الآثار المهمة للتفريق بين القضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية القيمة المعرفية في إنتاج اليقين بالمعنى الخاص. واضح شيخنا؟ القيمة المعرفية في إنتاج اليقين بالمعنى الخاص. فيشترط في مادة البرهان لاستخلاص نتيجة عبر البرهان، سواء كانت في المقولات الدينية أو المقولات الفلسفية أو المقولات الرياضية أو المقولات الفيزيائية، إذا أردنا أن نستنتج قاعدة كبروية تمر عبر القياس لابد أن نجعل قضايا حقيقية. ولا يصح أن تكون مادة القياس قضايا اعتبارية، فالقضية الاعتبارية لا تكون كاسبة لليقين بالمعنى الأخاص، يعني لا واقعية لها، بخلاف القضايا الحقيقية ولهذا أفاد السيد العلامة، هذا ما في البرهان، أنه يشترط في البراهين سواء كانت نتائجها مقولات فلسفية، علمية، طبيعية، رياضية، دينية، ما له القيمة المعرفية بمعنى اليقين بالمعنى الأخاص، هي قضايا اشترطت، سيأتي بحثه في البرهان، أربعة شروط في مواد البرهان لا تنطبق على القضايا الاعتبارية. ولهذا يصير مهم تفريق بين هذه القضية اعتبارية أو قضية حقيقية. إن كانت قضية حقيقية لها قيمة في المعرفة بمعنى تشكيل اليقين بالمعنى الأخاص، وهو ثبوت المحمول للموضوع واستحالة أن لا يكون كذلك، استحالة أن لا يكون كذلك ليست قضايا اعتبارية، لأنها قضايا تدور مدار الاعتبار وجودا وعدما، قد تقتضي مصلحة ما إزالة هذه القضية الاعتبارية، لأن إنما كانت لأجل وليدة الحاجة. هذا الفرق الثاني. الفرق الرابع أن الإدراكات الحقيقية ثابتة غير متغيرة، لأنها ليست منوطة بالاعتبار ولا تكون مرهونة بحاجات الكائن الحي وما يترتب عليه من المصالح والمفاسد. فإذا الأمور الحقيقية ما تتغير بعد، اجتماع النقد ما يتغير من زمان لزمان، من مكان لمكان، هذه قضايا واقعية بتية لا علاقة لها بالاعتبار، ودور الذهن فقط دور الكشف لا دور الإيجاد، ولهذا تكون لها نحو من الثبات. أما القضايا الاعتبارية فيطرأ عليها التغير والتبدل، لأنها إنما جعلت للتنظيم والربط بين أمور لغرض الوصول إلى آثار، فدورها دور طريقي، فقد يتغير هذا باختلاف الزمان والمكان، يختلف من وقت إلى وقت. ولهذا القضايا الاعتبارية ليست من القضايا التي لها نحو من الثبات، وقد تتغير بتغير الظروف البيئية وتتلون بتلون الحاجات والظروف. هذا المطلب ذكره في أصول الفلسفة، ولكنه يظهر منه في كتاب تفسير الميزان أن القضايا الاعتبارية على نحوين، ويظهر هذا من الشهيد الصدر أيضا في فلسفتنا، كتاب فلسفتنا كثير من في كلماته متأثرة بكلمات الطباطبائي، هذا توارد أفكار أو هو كان ناظر كثير من الكلام، إن لم نقل يعني مجموعة كبيرة من في كتاب فلسفتنا للسيد الصادق رحمة الله عليه، وطابع عند الأمير مثواه، متأثر أو متقارب جدا في الأفكار مع ما هو موجود في كتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي للسيد العلامة الطباطبائي. يظهر من السيد الشهيد في كتاب فلسفتنا ومن العلامة في الميزان جزء 8 صفحة 55 تقريبا أن القضايا الاعتبارية على نحوين، فبعض القضايا الاعتبارية متغيرة وبعض القضايا الاعتبارية ثابتة، وذلك لأن ثبات القضية الاعتبارية وتغيرها منوط بمنشأ الانتزاع والأثار، فتارة يكون الأثار والمصحح للاعتبار له علاقة بملابسات خاصة وبظرف خاص وزمان خاص، فهنا يكون متغيرا، وتارة يكون المنشأ والأثر لهما ثبات كالحاجات الرئيسية للإنسان من حب الكمال ودفع الضرر، فهذه اعتبارات عقلائية ثابتة ما دامت العقلاء. متفتين المطلب؟ لأنه آثارها ثابتة لم ثابتة؟ ثابتة. أثرها حفظ النوع، ما كان أثره حفظ النوع لن يتغير من زمان إلى زمان. نعم، جعل الملكية للمحاس قد يكون لأجل مصلحة معينة، أن يجعل الحياز سبب للملكية، وفي زمان ما لا يجعل الحياز سببا للملكية. وأما مثل الاعتبارات التي تكون متجذرة وآثارها ومصححاتها دائمية وناشئة من أمور ثابتة، فلا يخلو عقلاء إلا بها، كالمصالح التي أو الاعتبارات التي ترجع إلى حفظ النظام العام وحفظ النفوس وحفظ الكذا، بل ودفع الضرر، اعتبارات لأجل دفع الضرر لا تختلف باختلاف الزمان والمكان. وهذا يفتح البحث بعدين إلى الاعتبارات التي تصدر من الوحي، هل اعتبارات تقبل التغير أو لا تقبل التغير؟ إذا قلنا أن كل الاعتبارات متغيرة ولا ثبات فيها ويمكن تبدلها، فقد يقال الاعتبار الصادر من بلي في زمان النبي كانت له ظروف وهي اعتبارات شأنها التغير، كيف يفرض أنها لها دوام تاء انقلاب مهدي أو يوم القيامة؟ واضح، مع أنها اعتبار، أنتم تقولون قوام الاعتبار بالتبدل والتغير، فكيف نجمع بين أن الاعتبار لا ثبات له وبين أن الدين له ثبات؟ شوفوا الناس الراحات، خطورة المسألة شيخنا واضح. كيف تقولون أن الدين اعتبارات، ومن جهة تقول اعتبارات هذه الأمور غير واقعية مطابقة للواقع ولا ثبات لها وتتبدل وتتغير؟ إذن أحدا الدين يتبدل تغير، هذه أحد المقولات الخطيرة، والمسألة أنه الدين يتبدل ويتغير ومسألة ما في ثبات في الدين وكذا، صمام أنه حقيقته اعتبار، فلزما ترجع أنه تدقق أن الاعتبار هل دائما الاعتبار يتغير أو يمكن فرض أن هناك اعتبارات شنو شيخ علي ثابتة وغير متغيرة بلحاظ ثبات المصحح. وهذا ما يظهر من السيد العلامة الطباطبائي، ومن هنا نفتح بحث آخر. كل أبحاث نسبية الأخلاق مرتبطة بالاعتبار، قد يقول قائل الأخلاق اعتبار ينبغي ولا ينبغي، هي أمور اعتبارية لا تقرر لها في الواقع، وسنشير بعد ذلك إلى هذا المطلب. وبالتالي نقول بنسبية الأخلاق خصوصا على مبنى الحكماء والفلاسفة الذين يقولون أن الحسن والقبح من الاعتبارات العقلائية ليس أنه من المدركات الواقعية، يا شيخنا الفلاسفة ومنهم الطباطبائي يقول بأن ما ينبغي ولا ينبغي مما يرجع إلى الحسن والقبح من الأمور العقلائية التي تبانى عليها المصلحة النظامية، فوقعوا مشكلة كبيرة أنه بناء على هذا المسلك إذن الأخلاق نسبية، لأنه ينبغي أخلاق لا ينبغي ولا ينبغي، وهذه اعتبارات والاعتبارات مسألة لا واقع لها وراء الاعتبار، إذن نقول بالنسبية، لا نقول الاعتبارات كما يقول الطباطبائي في تفسير الميزان لها ثبات نحو من الثبات وعدم التبدل، فلا يلزم النسبي حتى على مبنى الفلاسفة. فعندنا مدرك اعتبارات عقلائية فيما ينبغي وما لا ينبغي لها ثبات ولا تتبدل ولا تتغير، وبالتالي لا يلزم علينا إشكالات بحث هناك مفصل. أنا أفتح لكم نوافذ أنه بناء على هذه النظرية الحسن والقبح العقلائيين لا يمكن إثبات الدين أصلا. قالوا بعضهم ما يمكن إثبات الدين لأن كل هذا كله ينبغي أو لا ينبغي، هذه اعتبارات عقلاء قلائين. وقالوا يلزم منه نسبية الأخلاق، هي كلها من وين ناشئ؟ أن الاعتبار هل هو دائما متغير أو هناك اعتبارات عقلائية فيها نحو من الثبات وعدم التبدل بلحاظ الأثر والمنشأ، لأن المنشأ والأثر غير متبدل فيكون الاعتبار اعتبار ثابت. إذن الخصوصية في الرابع سيدنا شيخنا صحيح؟ أنه قولنا أن الاعتبارات العقلائية متغيرة كما يظهر من كلامه في أصول الفلسفة ليس على إطلاقه كما هو بين النظرية بشكل أعمق وأكثر تفصيلا ودقة في تفسير الميزان، وهو هذا متأخر، تفسير الميزان متأخر عن تأليف المنهج. شنو؟ لي أصول الفلسفة والمنهج الواقعي. ومن هنا يتضح الكلام أيضا أنه هل الاعتبارات، الأمر الخامس، ذكر في أصول الفلسفة أن الإدراكات الحقيقية غير مستعدة للتطور والنمو والارتقاء لأن دور الذهن فقط دور شنو؟ المنفعل، وهي أمور واقعية ولها ثبات ولها تقرر في الواقع بخلاف الأمور الاعتبارية فإن لها نحو من النمو والارتقاء والتطور، فقد يكون في زمان لا يوجد اعتبار لأحكام وضعية وكانوا يقتصرون على تنظيم أمورهم بأحكام تكليفية، وبعد ذلك دعت الحاجة إلى أن يصيغون مجموعة من الأحكام التكليفية ويعبرون عنها بعنوان حكم وضعي لترتيب الأمور. هذه تطورات للذهن البشري، فكثير من حق التأليف وحق مدري كذا هذه اعتبارات لها نمو، إذن طبيعة الاعتبار له نمو وله ارتقاء وله تطور بخلاف يا شيخ علي الإدراكات الواقعية. ولكن هذا عرفت أيضا ليس على إطلاقه كما ذكرناه في بحث شنو السابق. ولهذا نقرأ كلامه في الميزان، هذه فوارق مهمة. نعم، بلي في الفرق بين الأمور الاعتبارية والأمور الواقعية. قال في تفسير الميزان: وما أدراك ما تفسير الميزان يا شيخنا الصادقي، استفرغ الوسط لفهم هذا التفسير خصوصا في الأجزاء الأولى. قال: فهذان، أقرأ عبارته وأشرحها اختصارا، فهذان قسمان من العلوم، العلوم المراجع إلى العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبار. وين ذاكر هذا المطلب؟ ذاكرنا في مكان ما توقع فيه، ذاكر تحت عنوان بحث مختلط، عنوان عنده يسمونه بحث مختلط عند بحثه في سورة الأعراف. وهذا البحث الذي ذكره فيه أشياء كثيرة مختلط صدق، يعني فيه روايات وفيه بحث في بلي هذا الباب حقيقة الاعتبار وفي أبحاث أخرى كلها مجعول في هذا الباب بحث مختلط. فما تتوقع أنت موجود في هذا المطلب، لكنه عندما تبحث تبحث تقرأ تكتشف أنه متعرض مفصلا إلى بحث الاعتبار في الشقاوة والسعادة. قال شوف عبارته: فهذان قسمان من العلوم، والفرق بين القسمين أن القسم الأول مأخوذ من نفس الخارج يطابقه حقيقة، وهو معنى كونه صفة الصدق مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية، وهذا وهو معنى كونه صدقا ويطابقه الخارج، وهو معنى كونه حقا. معنى الحق، شنو الحق؟ يعني أن هذه القضية الذهنية تطابق الواقع. فالذي في الذهن هو بعينه الذي في الخارج، وبالعكس الذي في الخارج بعينه في الذهن. وأما القسم الثاني، أين موطن الاعتبار؟ النفس. الاعتبار هذا أمر نفساني، هذا حكم. ولهذا عندما يقال في وعاء الاعتبار، شنو يعني هذا وعاء الاعتبار؟ وعاء الاعتبار وعاء فرضه العقلاء في طول صدور الأحكام الناشئة من العقل والنفس. في عندما يأتي المقنن ومن بيده الاعتبار ويقول اعتبرنا الضريبة على المواطن الذي يحصل على معاش قيمته 10 مليون تومان، يا الله رزقنا 10 مليون، هاي يقول شيخ في طول ذلك العقلاء يقولون إذن هذه الأحكام نجعل لها وعاء. هذا وعاء ما هو إلا فرض عقلائي، فرضوا أن فيه قوانين ما صدرت من المعتبر، يسمى وعاء الاعتبار في قبال وعاء الحقيقة. نعم،
نفس الوعاء فرض،
أحسن، فرض. نفس الوعاء ما هو إلا فرض فرضه العقلاء قياسا على وعاء الخارج، محاكاة لوعاء الخارج يكون فيه تلك القضايا الصادرة من المعتبر. فعندهم وعاء خارج فيه قضايا واقعية، اجتماع النقيض في نفس الأمر والواقع. فرض العقلاء وعاء محاكيا لوعاء الخارج فيه أحكامهم وقوانينهم الاعتبارية. فالوعاء الاعتبار اعتباران، وكل اعتبار يرجع إلى محاكاة للواقع كما سنبين في حقيقة. فعندما يقول هل هذا موجود في وعاء الاعتبار، يعني وش؟ يعني هل هذه قضية صدرت من المعتبر فصار لها تقرر فيما فرض من العقلاء أنه يسمونه وعاء الاعتبار؟ فهذا وعاء الاعتبار فرض فرضه العقلاء محاكاة لوعاء الخارج. وحيث أن وعاء الخارج فرضه القضايا الحقيقية النفس أمرية، هذا أين وهذا هو ظرفه؟ هذا ما هو مضروفه؟ شنو ما هو الشيء الذي فيه الأحكام الاعتبارية؟ واضح جدا. هذا مثلا وعاء الاعتبار، هذا فارض. والاعتبار وحقيقة الاعتبار أمر نفساني، حكم صادر من المعتبر. اعتبرت الوجوب لكذا، اعتبرنا الملكية. الاعتبار أمر نفساني صادر من بيده الاعتبار. واضح إن شاء الله. ليس له نفسه، أحيانا يقول نفس الأمر بالمعنى الواسع بما يشمل وعاء الاعتبار. سيأتي إن شاء الله أن وعاء الاعتبار فرضه العقلاء وفي طول فرضهم صار له تقرر نفس آم، وأيضاً العقل الاضطراري يصح بلحاظ وعاء الاعتبار. نعم، بلحاظ وعاء، بلحاظ مطابقها. أين مطابقها؟ وعاء الاعتبار. نعم، قال يا شيخنا الجهلي، دخلنا اليوم في بحث الاعتبار. قال لأن رأيت ما بحث فلسفة، رأيت أن هذا بحث مهم وخطير وله علاقة بالمقولات الدينية من أساسها كلها، واضح، وله علاقة بالأحكام والدين والقضايا الأخلاقية ومسألة الحسن والقرب، كلها مترابطة بالاعتبار. يعني وصلك الاعتبار. ولهذا قال طيب الاعتبار هو يعني أساس بحث، أساس خطير جدا، ولهذا جعل له جدا من الأهمية. واضح شيخنا. خب نواصل بالعبارة إن شاء الله ما تعبتوا. قال وأما القسم الثاني فإن موطنه هو الذهن له الحكم الاعتباري، من غير أن ينطبق على خارجه إلا أن لمصلحة من المصحح الاعتبار. مصلحة، وهي المصالح تكوينية لو حقيقية أو حقيقية، وإلا لو كانت وهم ما يأتي العقلاء يتصدون لجعل الاعتبار لما لا يرجع إلى الواقعية، فإنه يلزم أن يكون له الملاغ. لا، إذا كان الاعتبار لا ينتهي إلى أثر واقعي فيكون جعله جعلا بلا مصح، فيخرج عن كونه اعتبار. أفهم
منكم،
افترض
هو
نعم، إلا أن لمصلحة من المصالح الحيوية نعتبره ونتوهمه، يعني نجعله نفرضه لننشئه خارجيا منطبقا عليه دعوا وإن لم ينطبق حقيقة. فكون زيد رئيس لغرض الاجتماع ككونه أسدا، هذا سيأتي إن شاء الله بعض الأقسام، أنا بخطر بعض الأشياء سيأتي بحثها غدا. قال: وهذه المعاني الاعتبارية وإن كانت من عمل الذهن من غير أن تكون مأخوذة من الخارج، قلنا دور العقل شنو؟ تعبير السيد السيستاني، دور العقل ليس دور المنفعل في القضايا الاعتبارية، إنما هو دور الفاعل. يقول في القضايا الحقيقية دور العقل دور الانفعال، في القضايا دور التعمل والإيجاد والفعل. هذا تعبيرات يذكرها السيد السيستاني كثيرا. لا، ما له علاقة بعقل النظر العملي، لا، إنه دور الذهن هل لها تقرر واقعي بغض النظر عن الذهن، أو أنه تقررها في طول اعتبار الذهن. القضايا الحقيقية لها تقرر بغض النظر عن الذهن، ودور الذهن الكشف، يعني الذهن ينفعل، مو هو اللي هو فعل، ليس بفعل الذهن صارت لها واقعية. أما القضايا لا وجود لها، إنما في طول اعتبارها صار لها تقرر ببركة اعتبار المعتبر، تقرر في وعاء الاعتبار.
التعبير بالفاعلية كلها مدرك.
نعم، كلها مدرك. نعم نعم نعم، حتى في العقل العملي، العقل العملي دائما مدرك أيضا، والعقل النظري أيضا مدرك، غايته أن الإدراك تارة مرتبط بحيثية عملية، تارة غير مرتبط بحيثية عملية. خب، وهذه المعاني الاعتبارية وإن كانت من عمل الذهن من غير أن تكون مأخوذة من الخارج فتعتمد عليه بالانطباق، إلا أنها معتمدة على الخارج من جهة أخرى. يعني هذه القضايا الاعتبارية معتمدة على الخارج من جهة أخرى، قلنا منشأ وأثرا. خب، وذلك أن نقص الإنسان، هذه الحاجات الرئيسية، ونقص أن الإنسان ناقص يحب الكمال، الذي يحب الفرار من الخطر. وذلك أن نقص الإنسان وحاجته إلى كماله الوجودي ونيله غاية النوع الإنساني هو الذي اضطره، هذا اضطرار. إذن اعتبار أمر اضطراري سلكه العقلاء لأجل الوصول إلى مصالح، فاضطر إلى اعتبار هذه المعاني تصورا وتصديقا. تصور كذا وقام جعل هذه، أو تصور معنى الملكية فقال الملكية ضرورية، وجاب قضية تصديقية، كله باعتبار تصور وتصديق. ليش؟ فإبقاء الوجود والمقاصد الحقيقية المادية أو الروحية التي يقصدها الإنسان ويبتغيها في حياته هي التي توجب له أن يعتبر هذه المعاني ثم يبني عليها أعمال، تحدد سلوك الإنسان فعلا، والأفعال حقيقية حقيقية أمور حقيقية، فيحرز بها لنفسه ما يريد به من السعادة. إذن عيونه في الأساس على الكمال، على سد النقص، على تكميل القوى النظرية والقوى العملية والقوى الشهوية والقوى الغضبية، فهناك قوى في النفس يريد تكميلها، ويجعل الاعتبار طريقا لتكميل تلك القوى، تلك القوى والوصول إلى كمالاتها هي معنى السعادة. إذن القوى الأربع في النفس كما ذكروا في الأخلاق، الوصول إلى حد الاعتدال في كل القوى يوجب وصول الإنسان إلى السعادة. ما هو الطريق لتكميل النفس في قواها الأربع عن طريق الاعتباريات. يا إشي خنا خب
ما معنى اعتبار الشارع؟
الشارع هو المعتبر، الشارع من هو الذي صدر منه الاعتبار؟ الاعتبار تارة يصدر من العقلاء وتارة يصدر من سيد العقلاء وهو الشارع.
ما هو اعتبار الله تعالى؟
الله يعتبر، يعني شنو يعتبر؟ الله بلي يقول اعتبرت مثلا وجوب الجمعة على كذا، أي أن هناك مصالح ومفاسد ترجع إلى الإنسان في مرحلة التكامل وتنظيم القوى، كل ما يدخل في تكميل الإنسان يعتبره الشارع، ويكون هذا الاعتبار والجعل لا تقرر له وراء عالم، إذ لا يوجد في الملاكات والإرادة والاعتبار، لا وجود له في الواقع. الاعتبار فعل صادر من المولى. نعم هذا الاعتبار كيف يتحقق؟ في النفس الولوية، في النفس الولوية وكذا، هذا أبحاث آخر أخرى أيضا أخرى يعني.
لله تعالى أكثر من واحد.
نعم.
من عبر إلى الآخر.
نعم. إن الله عنده، الله تارة أتكلم على واجب الوجود في مقام الذات، تارة في مقام الفعل، هذا ما يرتبط بمقام الفعل، وما يرتبط في بمقام الفعل له شؤونه بعد، هذا ما يرتبط بمقام الفعل. أنتم ناظرين إلى مقام الذات، إلى آخر شيء من العبارة وذكر هنا كلام طويل، هو 4-5 صفحات راجعوها. مطلب جدا مهم.
من خلق الشارع الاعتبارات؟
أوجد الاعتبارات الشرعية.
أوجدها يعني له وجود خارجي؟
الاعتبار موجود، الاعتبار فعل، المعتبر عين الاعتبار. أنا الآن جيت أقول اعتبرت الضريبة، قلت على المواطنين دفع الضريبة، ما صدر مني فعلي
وجود،
وجود فعل، وجود اعتبار، والاعتبار عين المعتبر. الاعتبار قولي إنشائي، عين المنشأ، إنشائي مو عين المنشأ، إنشائي بلحاظ يسمى إنشاء، بلحاظ يسمى منشأ، وهما واحد. بلحاظ يقال إنشاء إذا نسبت إليه إلى الفاعل، وإذا نسبت إلى القتقى المنشأ، والإنشاء عين المنشأ. مثل المعلوم بالذات، العلم عين المعلوم، مثل الحب، الحب عين المحبوب، الإرادة عين المراد، الفعل عين المنفعل، الاعتبار عين المعتبر، بينهما عينية، إنما بلحاظ نسميه اعتبار وبلحاظ نسميه معتبر. هذا الاعتبار بلحاظ فعلي انتحقق وانتهى، لكن العقلاء يفرضون أن للمعتبر بقاء في وعاء الاعتبار، ويقول العقلاء إذن صدر الاعتبار، إذن هذه القضية صارت لها تقرر في وعاء الاعتبار الذي فرضنا، فوعاء الاعتبار فرضي، ووجود هذه القضية وبقاؤها أيضا شيئان فرضي، كما ذكرنا في الاستصحاب في الشبهات حكمية في بحث الأصول، قالوا أن في بحث الأصول أن القضي أما جعله الشارع، قالوا فعل والفعل ينقضي، فما في شك في البقاء، فكيف تجرون الاستصحاب في الأحكام الشرعية الصادرة من المولى مع أن أفعال، مع أن أفعاله وأفعاله توجد وتنقضي، فلا يوجد هناك شك في البقاء. قالوا الإصفهاني أن العقلاء يفرضون أن تلك الاعتبارات لها تقرر في وعاء الاعتبار بالفرض العقلائي بالنظر العقلائي، ولها في ذاك العالم بقاء، فنقول أحكام الشرع باقية إلى يوم القيامة.
الشرع الشرعي
الإنشاء صار، الإنشاء صدر خلاص خلاص. الآن الدولة أنشأت، قالت الدولة بلي يجب على المواطنين دفع الضريبة، الإنشاء صدر وما صدر؟ انتهى لما انتهى؟ إذن كيف يقال دفع الضريبة ما زال باقيا؟ تنتهي أيضا في مقام الذات، مو في مقام، في مقام الفعل، مو في مقام الذات، كلامه في مقام الفعل ينقضي.
إن كان وجدها
كيف؟ تنعدم، هي زمانية تنعدم لأنه في مقام الفعل اعتبار صدر الآن، الدولة صدر منها الاعتبار، لكن ماذا يقول العقلاء؟ دفع الضريبة ما زال باقي. شو دفع الضريبة؟ العقلاء نفسهم في أحكام الموالي العقلائية يفرضون أن هذا الاعتبار له تقرر في وعاء الاعتبار وله بقاء ما لم يرفع المعتبر يده عن اعتباره ويلغيه، فيفرضون له بقاء، وهذا نظر عقلائي، والنظر العقلائي ينزل عليه الأدلة فيجرون الاستصحاب. دخلتنا في الأصول في الشبهات الحكمية، دير بالك على بحث الاعتبار. شيخ حسين في شهر رمضان، ابحث في شهر رمضان بحث الاعتبار وحقيقة الاعتبار وخطورة مسألة الاعتبار. تأتي تتمة الكلام في الجلسة الآتية، ما كملنا، عندنا اعتبارات قانونية وعندنا اعتبارات أدبية وعندنا كذا، يأتي بحثه فردا. وصلى الله، وإن خرجنا عن إطار البحث ولكن لأهميته، وكان ينبغي بحثه أيضا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أنا اللي كتبته ما قريته، ما رقيته لحمي، الذي كتبته لم ألقه، الذي ألقيته إلى الآن اللي كتبته هنا الحين ما ألقيته، فيحتاج إلى وقت.
أفهمكم، يمكن الفرق بين الاعتبارات الله تعالى
وما بين
اعتبارات العلماء؟
كيف لماذا؟ هو اعتبار حقيقة.
بالنظر الفلسفي التاريخ أن الله تعالى له صفات
وأفعال، ما له علاقة. هذه اعتبار، نعم بلحاظ نعم له أثر آخر، بلحاظ أن هذا مصحح، بلحاظ المصحح قد يخطئ العقلاء في الصغرى فيرون أن هذا الاعتبار يضمن لهم تحقق حفظ نفسهم ويضمن لهم بل المصالح والمفاسد، فيشتبهون في الصغرى، لكن الشارع المطلع على الحقائق والواقعيات يعلم ما هو الكفيل بتعديل القوى النفسية وإيصال الإنسان للسعادة. ولهذا الاعتبارات العقلائية سنخ اعتبارات تنتهي إلى أمور واقعية البتة، أما الاعتبارات العقلائية وإن كان مصحح الوصول إلى الواقع ولكن لا يصلون إلى الواقع.
رحمي
قلوا يشتبهون في الصغرى.
نظرهم ما تحسي شناسي بلاش
فاصل تترجم شيخ
كنت وجود شناسي حسي شناسي اعتبارات إلهي واعتبارات مهمي شبشتر يفرق عنه كخطاء دارت
بلي تنتهي إلى أمور قطعة. الاعتبارات العقلاء الشرعية تنتهي إلى الواقعية النفس أمر حق قطعا، أما الاعتبارات العقلاء وإن كانت نشأت باعتقادهم قد تخطئ، وهذا أهم
مشكلة.
بلي تفاوت أن هذه دائمية لأنه يعلم أن المصلحة
أن إرادته شيخنا بعد هذه أن إرادته عين هذا فعله بعد
استفاد ذاتش باللحاظ
لا علاقة له، لأن هذا الذي تتكلم إذا كان الاعتبار من شؤون عالم الذات، لكن هذا من شؤون عالم الفعل، شؤون عالم الفعل مرتبط بفعل الإنس، مرتبط بعالم الممكنات، فما له علاقة بمسألة الذات تغير تبدل
بين الفعل والذات ارتباطه.
ارتباطه ما هو نحو الارتباط الذات والفعل؟ الفعل في مرحلة يعني ما يصدر منه في مرحلة الفعل قابل للتصرم، قابل للتبدل، قابل للتغير بلحاظ القوابل كما يأتي بحثه في الإلهيات.
في الفعل في مرحلة الدنيا،
نعم هذه اعتبارات، اعتبارات في عالم في عالم الدنيا، في عالم معين، في عالم في زمان معين، زمان التكليف.
مع هذا شفنا في امور فارغين احنا سابقا ماخذينها في علم الكلام بعد تطبق هنا،
مثلا
ذكرت الحين مثلا
بل بالخو قطعا نحن نقول عن حقيقة الاعتبار، نبحث عن حقيقة الاعتبار، حقيقة واحدة، ما يصدر من الشرع اعتبار، ما يصدر من ما هي حقيقة هذه الاعتبار؟ نعم ما هي الفوارق بين هذا المعتبر وذاك المعتبر؟ تحصل فوارق، قطعا تحصل فوارق، ومن أهم الفوارق أن الاعتبارات العقلائية سنخ اعتبارات نشأت من اعتقادهم بالمصالح والمفاسد وتكميل القوى النفسية، وقد تنتهي وقد تشتبه
مراحل
تأثير بلي. تأثير موجود، لأن الاعتبار فعل، حقيقة الاعتبار فعل، فعل المعتبر. هذا الفعل يتوقف على شنو؟ هل يتوقف على التصور؟ يتوقف على الإرادة؟ هل يتوقف على كذا؟ هربلي، لأن هذا الاعتبار فعله بهذا اللحظة يتأثر.
شيخنا في الفارق الثالث والرابع اللي ذكرتونهم في التغير وفي التطور، هذا مبني على كون حضرت بس أبقى على وجود الحركة الجوهرية، صح؟ على أصالة الوجود. فإذا قلنا ما هي بعد ما بصير فيها ثبات.
إذا قلنا، لأنهم الشيخ حسن زاد أمر يقولون أنه الماهية بلي مثل بناء على أصالة الماهية، الماهية بلي لها ثبات أيضا ولها حركة جوهرية.
لأنه هذا التلبس اللي يصير وش يصير عجب. يبقى الحظة في ذاك يعني
يقول الماهية فيها حيثية ثبات وحيثية تغير. الماهية والجزئيات على هالمبنى لها حيثية ثبات، وهي من حيثية ثباتها تثبت تحت حركة. نعم.
شيخنا على الكلام
بلي نسبوا
منشأ يخرج مثل سروج وغيره.
نعم نعم، وهذا متفزنا نسبوا إلى العقل بناء على مبانيكم، مفروض الدين ما يخلي ثبات، صر نسبية وصر كذا، كل هذا ناشئ من عدم التدقيق في فهم كلمات الطباطبائي.